وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام أيتها المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء سابقا الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله معالي الشيخ سعد
الله يحييك ورحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا
اللهم أمين بارك الله فيكم معالي الشيخ نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بما تعانيه سوريا عموما ومضايا بشكل خاص من فرض حصار لعدة أيام طوال تسبب هذا الحصار في أن التصقت بطون أولئك الناس المحصورين والمحاصرين التصقت بظهورهم من شدة الجوع وتطور الأمر إلى أن يموت عدد كبير منهم نتيجة منع الطعام وكذلك الشراب والدواء عن هؤلاء الضعفاء المساكين الذين لا يملكون حولا ولا قوة شهد العالم كله هذه تلك الصور التي تدمي القلب وكذلك تلك الأجساد التي هي أشبه ما تكون بالهياكل العظمية ولم يحرك ساكنا ولم يسعى في فكاك هذا الحصار المفروض من حزب الشيطان وأعوانه وفي المقابل كذلك ضج العالم حينما نفذ حكم الله عز وجل في مجموعة من الإرهابيين الذين تعدوا على حرمات الناس وممتلكاتهم وكذلك قاموا بالتأليب على مهاجمة الشرطة وقتلهم تعليقكم على الشيخ على هذه القضية وازدواجية هذا العالم المجنون الذي يشاهد هذه المآسي ويسكت عنها
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ما ذكرتم في هذه المقدمة أمر تأسى له القلوب كل من كان عنده رحمة وعنده استشعار لحاجة أولئك المحتاجين فإن قلبه يتألم لذلك أشد الألم وبالتالي يجب علينا أهل الإسلام أن نسعى لمكافحة هذا الظلم الذي يقع على أولئك الضعفاء المغلوب على أمرهم الذين ليس لهم ذنب ولا جريرة إلا وجود طغيان يحاول أن يسلط قواه على كل من أمامه ليخضع الجميع له وحينئذ يتقرب أهل الإيمان ويتقرب أهل العدل والإنصاف في أن يقفوا في وجه هذا العدوان بكل ما يستطيعونه فإن محاصرة أولئك الضعفاء المساكين الذين لا ذنب لهم ولا جريرة من أعظم الظلم ومن أكبر أنواع الاعتداء الذي يجب على الناس جميعا أن يقفوا في وجهه وأن يحاولوا منعه بكل ما يستطيعون وما ذكرت في مقابله من كون حكم الله عز وجل ينفذ في أولئك الذين يريدون أن يصلوا إلى الفوضى وإلى سفك الدماء وإلى تفرق الكلمة وإلى تأليب الناس بعضهم على بعض بأجندات خارجية كل هذا يجعلنا نصل إلى النتيجة التي ذكرتها في آخر كلامك لكن نحن نريد أن نحصل رضا رب العزة والجلال، ونحن نريد أن نبني آخرتنا بالوقوف في وجه الظالمين مع المظلومين، ونحن نريد أن نحصل على الأجر والثواب من رب العزة والجلال، ونريد أن نصلح دنيانا ونصلح آخرتنا. وبالتالي لا بد أن نسعى إلى إيجاد طمأنينة في قلوب المؤمنين في كل مكان، وأن نسعى إلى كلمة مجتمعة للمؤمنين في كل البلدان. هناك عدو يريد أن يأخذهم على غرة، ويريد أن يخضع الناس لقوميته التي يسير عليها ولطريقته ومنهجه، ومن ثم يجب أن نقف جميعا. هذه الأحداث لا نظن أنها شر محض، بل فيها خير كثير، لأنها تعرفنا بهذا العدو، هذا العدو الذي لا زالت سهامه تصل إلى الأمة في جميع البلدان وفي جميع الأقطار وفي جميع الدول وفي جميع القارات. هذا العدو له أيدي خفية، وله مكر شديد، وله تدبيرات وتخطيطات عظيمة، يجب أن نقف في وجهه جميعا بلا استثناء. وليس خطره مقتصر على أهل هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بل خطره على المسلمين وعلى الناس جميعا. وليس خطره مقتصرا على بلد دون بلد، ولا على طائفة دون طائفة. أول من يذوق الأمرين من هذا النظام الفاسد المفسد صاحب المكر السيء هم أفراد تلك الطائفة التي ينتمي إليها ويحاول أن يتسمى باسمها ليحقق مصالحه، لأنهم لم يسيروا في ركابه. انظر ماذا فعل في العراق عندما قطعت مجاري المياه على كثير من المزارع، حتى هجرت مزارع كثيرة ممن ينتمي إلى الطائفة التي يزعم نصرتها. انظر كيف نافسوا تجار العراق في عيشهم بجعل التجار الإيرانيين يصلون إلى ذلك البلد فينافسوا أهل البلد من تجار البلد من الشيعة وغيرهم. وانظر إلى أولئك الذين لم ينضوا تحت لوائهم من أولئك الأشخاص الذين أصبح عندهم ضمير وعرفوا أن هذا المكر السيء يراد به الاعتداء والعدوان ومخالفة أمر الله عز وجل وتحقيق مقاصد قومية فارسية، وحينئذ لم يناصروهم فواجهوا عقوبات شديدة منهم، طردوا من مراكزهم وأخذت أموالهم، وأصبحوا يتهددون بالقتل ليلا ونهارا، مع أنهم ينتمون إلى الطائفة التي يدعي ذلك النظام أنه يناصرها وأنه يكون معها. وبالتالي يجب على المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، على اختلاف مكوناتهم واختلاف مذاهبهم واختلاف طرائقهم، ألا ينخدعوا بتلك الدعايات الكاذبة التي يرسلها هذا النظام المقيت، وألا يسيروا في ركابه، وأن يعرفوا أنه عدو للإسلام والمسلمين ولجميع الطوائف ولجميع المذاهب بلا استثناء، وأنهم خدمتهم لأعداء الله أعظم من سيرهم ما يطبقونه من دين الله عز وجل. وبالتالي استطاعوا أن يخدعوا بعض أبناء السنة، بعضهم بالدعاية الكاذبة المضللة والأسماء البراقة، وبعضهم اشتروهم بالمال وأخذوا ذممهم بالمال وأصبحوا يناصرونهم، وبعضهم منوه بالأماني الكاذبة والوعود غير الصادقة في حصول على مراكز ومناصب وغير ذلك، فسار في ركابهم ولم يأتي منهم إلا الشر. انظر كم من الدماء سفكت في الدول التي دخلوها، وكم من الشقاق والنزاع الذي زرعوه في تلك البلدان. لا أمن فيها، صحيح، ولا استقرار ولا اجتماع ولا تآلف ولا نماء ولا اقتصاد، ولا حتى التغذية لم يجدوها. وحينئذ يجب على المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها أن يقفوا في وجه هذا الطغيان الفاسد. إذا كان زوار بيت الله الحرام لم يسلموا من شرهم وأذاهم، وكان منهم المحاولات تلو المحاولات في صد الناس عن بيت الله الحرام وإقامة المظاهرات وعمل أعمال تخريبية عند بيت الله الحرام، فكيف يؤمن من هؤلاء وكيف تصدق دعاياتهم وكذبهم؟ يدعون مقاتلة لدول كبرى وهم وإياهم وهم وإياهم عندهم مخططات وتدبيرات، بينما يظهرون في وسائل الإعلام خلاف هذا ليلمعوهم ويظهروا أنهم مناصرون لدين الله عز وجل. وبالتالي يجب على كل مسلم سواء كان عالما شرعيا أو كان سياسيا أو كان إعلاميا أو أيا كان محله ومكانه، أن يتقرب لله عز وجل بالوقوف في وجه هؤلاء مهما كان مذهبه ومهما كانت طائفته ومهما كان درجة تدينه، لأن هؤلاء يفسدون الدين ويفسدون الدنيا ولم يعودوا على الأمة الإسلامية بخير. وبالتالي يجب علينا أن نقف في وجوههم وأن لا ننخدع بما يظهرونه من دعايات كاذبة. كل ما لديهم كذب وتدجيل وإظهار الحقائق بغير صورتها، ويظهرون شعارات براقة ينخدع بها الناس وهم على خلاف ما يظهرونه. وبالتالي لا نتوانى، كل في مكانه، قد يكون اتصال واحد أو كتبة واحدة يكتبها الواحد منا في وسائل التواصل نتقرب بها لله عز وجل يكون لها أثر على الأمة كلها. لا تحقرن جهدا ولو كان قليلا، ولا تحقرن كلمة، لعل الله عز وجل أن يعلم صدق قائلها فيجعلها سببا من أسباب نجاة هذه الأمة من هذا العدو وهذا التخطيط وهذا المكر السيء الذي يقوم عليه هؤلاء. ومن فضل الله عز وجل أن هناك رجالا مخلصين في هذه الأمة على اختلاف مراتبهم واختلاف وظائفهم، فهؤلاء يجب عليهم ألا يستجيبوا لما يحاوله هذا العدو من زرع الشقاق فيما بينهم، بل عليهم أن يكونوا يدا واحدة. اليوم اطمأنت قلوبنا في هذه البلاد بوجود الأمن وبوجود التعاون فيما بيننا، واستطعنا أن نتجاوز تلك الخلافات الجانبية التي هي من اختلاف التنوع أكثر منها من اختلاف التضاد. وحينئذ نريد الأمة جميعا في جميع بلدان الإسلام أن يكونوا يدا واحدة يقفوا في وجه هذا المخطط السيء الذي غايته تدمير دول الإسلام بلا استثناء، وآخر أمره أن يسلموا بلاد الإسلام إلى عدو الإسلام. وحينئذ يجب علينا بلا مواربة ولا مجاملة أن نقف في وجه هذا العدو، وأن لا نستجيب لي ما يحاولون بثه من إيجاد أطماع شخصية عند الناس وبالتالي ينخرطون في مخططهم. آخرتك يا أيها المسلم لا تضيعها بدنيا فانية وبأموال غير مباركة تعود عليك بالوبال في الدنيا والآخرة، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وسنة الله ماضية أن هؤلاء مهزومون، لكن متى تمسكنا بدين الله؟ كما قال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم، وكما قال جل وعلا إن ينصركم فلا غالب لكم، والله قد وعد المؤمنين بنصره كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ووعد الله عز وجل أصحاب هذا الدين بأنهم منصورون باقون لهم الكلمة العليا إلى قيام الساعة، وقد أخبر الله جل وعلا بأنه يريد رفعة هذا الدين وعلو أهله وجعل العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة لهم. وبالتالي من تمسك بهذا الدين وسار عليه فإن الله سينصره وسيؤيده لا محالة بصدق كتاب الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث لهذا الدين من يجدده على رأس كل 100 سنة. وبالتالي أين أولئك الذين يخلصون لله فيكون الله معهم مؤيدا ونصيرا؟ لو أخلصنا النيات وأصلحنا ما في قلوبنا وربطناها بالله وصدقنا بوعد الله وكنا قائمين لله لنصرنا الله عز وجل، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نسأل الله عز وجل أن يتم نصره على أمة الإسلام. شكر الله لكم معالي الشيخ، نستأذنكم في فاصل إعلان قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله معالي الشيخ سعد.
الله يحييك بارك الله فيك.
أستاذنك مجموعة من المتصلين، الأخ باخت معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
الله يجزاكم خيرا.
سؤال
بارك الله فيكم، في شجرة بشام داخل حدود الحرم اللي يأخذ منها السواك، هل يصح للإنسان يأخذ السواك منها للاستعمال لا للبيع؟ بمعنى هل تقاس على الإبخر في جواز ذلك؟
طيب
واضح السؤال يا أحمد؟
واضح واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، من فصل بين سعي العمرة وطوافها بيوم أو يومين سواء بعذر أو بدون عذر هل ينقص ذلك من الأجر؟
عفوا، من لا
فصل
بين سعي العمرة وطوافها، مثل ما علينا طاف اليوم وسعى يوم الأحد ويوم الاثنين سواء طيب بعذر أو بجهل،
طيب
بدون أن يرتكب محظورة من محظورات الإحرام، طيب هل ينقص من أجره؟
سؤال آخر.
بارك الله
بارك الله، شكرا لك. عبد العزيز معي تفضل يا أخي.
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بس أفسر عن نقطة، أنا والله من عوام الناس وأجهل في بعض المعاملات الشرعية اللي فيما يخص البيع والشراء. ذهبت عشان أشتري سيارة وحصل بعض المعارض ترسل لها يكون لها عمال ياخذ العامل هذا ياخذ سياره ويدفع لها المعرض وتصير بينهم ورقه مبايع، ويدفع السياره بحيث لا تنقل ملكيتها لانهم يريدون البيع والشراء حتى اذا شخص اخر نقلوا ملكيتها حتى لا يخسرون في التامين والاستماره. فوجدت احد العماله سالته هذه السياره لك؟ قال لا والله شخص اخر. فرحت فحصتها وعجبتني واردت ان اشتريها، سألته مرة أخرى السيارة قال نعم لي، ويوجد بيني وبين صاحب السيارة ورقة مبايع. ذهبنا خلصت يعني رحت عشان نخلص الأمور وانقلها إلى اسمي، فذهب أعطاني ورقة مبايعة ما قريتها كاملة، قريت صاحب يعني قريت معلومات عن صاحب السيارة اللي باسمه والشخص اللي يدعي أنها بينه وبينها ورقة مبايع، لكن والله ما أدري ما ما الذي حدث؟ اني ما قريت المعامله
طيب.
كامله.
انا كاني فهمت سؤالك انه السياره يعني هي مرت على شخص وما كتبت باسمه وانتقلت لك، يعني من واحد اثنين ثلاثة اثنين، هذا علشان ما يأمن ولا كذا فانتقلت من المالك الأول إليك أنت الثالث.
نعم
هذه الصورة
انتقلت. أنا ما قريت ورقة المبايع بين الشخصين ذا.
نعم
ما أدري هل توسع صحة البيع، لأني في اليوم أنا والله أجهل في الأمور هذه. اليوم الثاني رجعت لهم قلت ما يعني ابغى اشتري سلعه انتم تملكونها، ووروني الورقه المبايع، وروني انكم ان عندكم تنازل من صاحب البيع السياره انكم تنقلون اسمها الى اسمي. فرفضوا ذلك، فاخبرتهم قلت انا والله ما ابغى حلال ولا ابغى اي طريق للربا.
طيب
فما وجدت اي نتيجه، فاود انا بعت، فما ادري هل هي البيع طريقة بيع
شراء
لها
طيب
جائزة وغير جائزة وتنطبق عليه، ما بني على باطل فهو باطل.
طيب أخوي إبراهيم، في تأجيل في الثمن ولا كلها نقد؟
لا نقد، أنا دفعتها كاملة.
والبيع الأول كذلك؟
أنا ما أدري عنه.
طيب
أنا الآن ما بيع بس.
طيب تسمع يا جماعة،
أنا لا أملك لا عقد بيع ولا ورقة مبايعة، لم يعطوني لكن نقلوها باسمي عن طريق الثمن.
تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك أخي إبراهيم. أم أبرار معي، تفضلي. أم أبرار معي، تفضلي. أم أبرار
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، ما حكم كثرة الحركة في الصلاة؟ أنا عندي طفل وأتحرك كثير بالصلاة وثبتها.
نعم.
السؤال الثاني، في الحديث عليه الصلاة والسلام اللي من باتت وزوجها غاضب عليها دخلت لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب لو كان الزوج هو سبب المشكلة، يعني أحيانا يكون الزوج هو سبب المشكلة وبالتالي الزوجة يعني صعب أنها تعتذر للزوج.
طيب
والسؤال الأخير، كيف الإنسان يعود نفسه على الصبر؟ يعني دائما أتوعد نفسي على الصبر لكن بأدنى شيء أجد نفسي لا. الله يجزاكم خير.
بارك الله فيك يا أختي أم إبراهيم. نور الهدى من العراق، تفضلي. نور الهدى من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
يا شيخ عن سؤالي.
نعم. ارفع صوت كذا تكرمت.
السؤال الأول، أنا مطلقة.
ارفع صوت كنور.
أخذ رأي من شكرا. عندي طفل عمره 5 سنوات لكن الان
متزوج. اختي نور ممكن تعيدين يا اختي نور، ممكن تعيدين السؤال ترفعين صوت كذا تكرمتي؟
انا مطلقه.
نعم.
ولدي طفل عمره 5 سنوات واخذ راتب رعايه من الحكومه.
نعم.
ولكن الان انا تزوجت، والذي تزوجت من حالته الماديه ضعيفه جدا.
نعم.
ولديه اخوه معاقين 2 وهو المعين الوحيد لاهلي. يعني اليوم اللي ما يطلع ويشتغل ما عندنا أكل، يعني شلون ما عندنا شيء، يعني أي شيء عندنا بالبيت. وأنا طالبة كلية مرحلة أولى، هل يحق لي أني أبقى آخذ الراتب مالتي مجرد أني أكمل الجامعة مالتي؟
طيب.
من حالتي الزوجية غزلي كلش تعبانة إلى درجة يعني ما نقدر يعني نضبط يعني صوت مليوني إذا ما يمكن المصرفي.
طيب.
وأنا أحتاج مصاري كثيرة.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز، هل صحيح أنه لا يجوز قراءة القرآن للميت الختمة، يعني ختم القرآن للميت؟
هل صحيح أنه لا يجوز إيش؟
ختم القرآن للميت.
ختم القرآن للميت.
طيب. شكرا لك يا شكرا لك، بارك الله فيك. أبو حفص من الجزائر، تفضل. أبو حفص من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، تفضل أبو حفص.
أبغي الشيخ يدعي لي من مبتلى بالسحر أو مس. أبغي الشيخ يدعي لي.
طيب. شفاك الله يا أخي أبو حفص، شكرا جزيلا لك.
جبت على السنة.
اللهم آمين، اللهم آمين. عبد الرحمن معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ الوالد توفى رحمة الله عليه قبل تقريبا 11 يوم.
رحمه الله رحمه الله وجبر الله مصابكم يا أخي.
والوالدة الآن في فترة العدة وكبيرة في السن، وعندها أخوها مريض جدا وتبغى تزوره، أخوها في البيت. ما حكم زيارتها لأخوها يعني زوره تطمن عليه؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني، ما حكم مشاهدتها للتلفزيون؟ يعني تعرف تكون موجودة في البيت وكذا، شكرا مشاهدة التلفزيون، والله
جزاكم خير. بارك الله فيك يا أخي الكريم، شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. في سؤال لأخ باخت يقول: يوجد شجر للأرائك، شجر السواك داخل حدود الحرم، هل يؤخذ من، هل يأخذ الإنسان منه سواكا يستاك به، وهل يقاس ذلك على الإذخر؟
هذه المسألة ليس لدي فيها جواب حاضر وأحتاج إلى مراجعتها، فأعتذر من السائل الكريم، ولعله إن شاء الله يحصل لها جواب في وقت آخر.
بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن سعي العمرة، السعي إذا فصل بين السعي وسعي العمرة وطوافها من غير عذر يوم أو يومين، هل ينقص الأجر؟
الأصل في السعي أن يكون مقارنا ومواليا للطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والعلماء أخذا من هذه السنة النبوية قالوا: لابد من الموالاة بين السعي والعمرة، وخففوا في الفاصل القليل، وبعضهم قال: لو طاف في أول النهار وسعى في آخره جاز له ذلك. وبالتالي فالأصل أنه يجعل السعي بعد الطواف، لو قدر أنه فصل بينهما بفاصل كبير فالأولى أن يعيد الطواف ثم بعد ذلك يسعى، خروجا من خلاف هؤلاء الثلة من أهل العلم.
بارك الله فيكم. عبد إبراهيم يقول بأنه اشترى سيارة من معرض، وتبين له أن هذه السيارة قد اشتريت من شخص شراء مؤقت، يعني حتى يأتي زبون آخر وتباع عليه، يعني اشترها أحد عمال المعرض أو أحد أصحاب المعرض حتى دون أن تنقل ملكيتها ويؤمن عليها حتى يأتي زبون آخر وتباع عليه.
هذه في الأساس يراد بها معنى آخر، وهو أن هذا الذي جاء في الوسط هو يريد مال نقدي، فيشتري سيارة بثمن مؤجل ثم يبيعها على هذا الشخص بثمن حال ويقلل من قيمتها، وبالتالي يكون هذا قد لبى حاجة ذلك الشخص الذي في الوسط بكونه وجد مالا يسدد به ما عليه من التزامات، والشخص الثالث المشتري مثل الأخ عبد العزيز يجد بغيته في هذه السيارة التي يكون قد قل ثمنها. ومثل هذه المعاملة تسمى عند العلماء التورق، وجمهور أهل العلم على جوازها وأنه لا حرج فيها. وأما عاد بالنسبة للتوثيق الرسمي ومدى موافقة ذلك للنظام الإجرائي المتخذ في بيع السيارات، فينبغي به التأكد منه. أما أصل المعاملة فالبيع صحيح ولا حرج عليه فيه في هذا البيع.
بارك الله فيك. طيب إذا كانت الصورة فضيلة الشيخ أنه يعني محمد بن الناس باع السيارة على أحمد، وأحمد لم يوثق هذا البيع، لم ينقل الملكية له، وإنما يعني أعطاه المبلغ، باعه ب40,000 ودفع له ال40,000 ثم أبقاها عنده في المعرض حتى أتى زيد بن الناس وباع عليه ب41,000 نقدا، كل البيع نقدا، لكن عملية التوثيق نقل الملكية لهذا الشخص الثاني ما تمت، وإنما انتقلت
من جهة صحة البيع. البيع صحيح ولا ليس فيه شيء من المفسدات، ولكن يبقى النظر في نظام الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا، يرجع فيها إلى صاحب الاختصاص ويسأل عنها.
بارك الله فيكم. أم أبرار تسأل عن كثرة الحركة بسبب في الصلاة، إذا كان عند الإنسان طفل يشغله هل تبطل الصلاة؟
ما دام أنها تسعى لطفلها وتراعي حاجته فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليها في ذلك وصلاتها تامة، بشرط أن لا تفعل شيئا من مبطلات الصلاة من مثل أن تولي القبلة ظهرها ونحو ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان معه أمامة، فإذا وقف حملها وإذا سجد وضعها، فهذا العمل الذي تعمله الأخت هو مماثل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إن شاء الله أرجو أن صلاتها صحيحة وأن له أنه لا حرج عليها في ذلك ما دام هذا الطفل محتاجا لهذا الفعل. لكن إن كانت تجد وقتا آخر يكون الصبي فيه أو الطفل قد نام قد وجد عندها خشوع في صلاتها فلا شك أن الصلاة مع الخشوع وحضور القلب أولى من صلاة ينشغل قلب الإنسان فيها بما حوله من أطفال ونحوهم.
بارك الله فيك. وتقول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من بات زوجها وهو عليها غضبان أو فيما من الحديث لعنتها الملائكة حتى تصبح، صحة هذا الحديث؟ وإذا كان الزوج هو المخطئ وهو سبب المشكلة،
روى الإمام البخاري والإمام مسلم كثير من أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فكل امرأة تهجر فراش الزوجية بدعوى غضب أو زعل أو لعدم موافقة زوجها لرغباتها أو حتى ولو لم يقم ببعض واجباتها فإنها تدخل في هذا الحديث. أما إذا غضب الزوج على المرأة بأمر ليس من فعلها وهجر هو الفراش فهذا لا تدخل به المرأة في هذا الحديث الوارد. الحديث وارد في تلك المرأة التي تهجر فراش زوجها حتى ولو كان الخطأ من الزوج تصبح المرأة من أهل هذا الحديث متى كانت هاجرة لفراش الزوجية.
بارك الله فيكم. تسأل عن من يعني يصبر نفسه ويريد أن يتعود الصبر ويلجم نفسه بالصبر لكنه أحيانا لا يستطيع وتنفرت نفسه إلى الغضب.
نعم، الصبر من أعظم العبادات أجرا ومن أكثرها ثوابا، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهناك أسباب تجعل الإنسان يصبر، منها مطالعته لقضاء الله وقدره وإيمانه التام بذلك، ومنها نظره في عاقبة أولئك الصابرين: من صبر ظفر. فالصابرون يكون الله معهم، إن الله مع الصابرين. وحينئذ من نظر في العاقبة الحميدة للصابرين تخلق بخلق الصبر وتقرب بذلك لله جل وعلا. وهكذا أيضا إذا نظر الإنسان لعواقب التعجل وعدم الصبر وجد أنها عواقب سيئة على أصحابها فضلا على غيرهم. ولذلك الوصية لمن كان يتعرض لبعض المواقف التي تحتاج إلى الصبر ألا يستعجل فيها وألا يتخذ قرارا بسرعة وأن يفكر في الأمور. وكونه ينتصر عليه ظاهريا في أول الأمر وينصره الله عز وجل في آخر الأمر ويكون الله معه مؤيدا فهذا أولى له من كلمة يخرجها وتوبق عليه دنياه وآخرته. عندما يتصرف الإنسان بمقتضى هواه وبما ترغبه نفسه حينئذ يقع في غضب من الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الوصية قال: لا تغضب. فكرر عليه طلب الوصية قال: لا تغضب. فكرر عليه طلب الوصية قال: لا تغضب. ومن أمسك زمام نفسه لله فإن الله عز وجل سيؤيده وسينصره وستكون العاقبة له في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد دور المتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. هنا سؤال معالي الشيخ من نور الهدى من العراق، تقول بأنها مطلقة ولديها طفل عمره 6 سنوات، وكانت الحكومة تدفع لها إعانة، بعد ذلك تزوجت من رجل فقير جدا ليس له دخل كما تقول، ويعيل عائلته ولديه إخوة معوقين، فهل يحق لها أن تستمر في استلام هذه الإعانة وهي متزوجة؟
الأرزاق بيد رب العزة والجلال، سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، والله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، وهو سبحانه يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا تكرر هذا الأمر فإن العبد متى التزم بشرع الله فإن الله جل وعلا سيعطيه، سيتكفل بشأنه وسيرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحينئذ فوصيتي لأختي الكريمة أن تنظر في شرط هذا الواهب الذي وهب هذه المكافأة، فإن كان يمنع من كان بمثل حالتها من أخذ هذه المكافأة فلتتركها لله، والله عز وجل متكفل بأن يعطيها من خير الدنيا والآخرة ما يعوضها عما تركته. وليست العبرة بكثرة المال، وإنما العبرة بالبركة فيه، فكم من إنسان ماله قليل لكن قد سد حوائجه، وكم من إنسان عنده مال كثير لكنه لم يقم بكثير من حوائجه وصرفه فيما لا ينتفع به في دنيا أو آخرة أو فيما يعود عليه بالضرر في الدارين. وبالتالي وصيتي لأختي الكريمة ولكل سائل أن يتقربوا لله عز وجل بالالتزام بالشرع، ولو كان في ظاهر الأمر يؤدي إلى نقصان ما يدخلهم من المال، وحينئذ سيعقبهم الله خير الدنيا والآخرة.
نسأل الله الكريم من فضله. هذا خالد معالي الشيخ يسأل، يقول بأنه أدى صلاة العصر وأتى رجل عقب أو بعد الجماعة وأراد أن يتصدق عليه ليحصل على أجر الجماعة، هل يجوز أن أتصدق عليه مع أنه وقت نهي؟
أوقات النهي يجوز فعل، أوقات النهي الموسع يجوز فعل ذوات الأسباب فيها، ومن ذوات الأسباب أن يصلي الإنسان مع المتخلف عن الجماعة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، فلما صلى الفجر في ميناء وجد رجلين خلف الناس لم يصليا مع الناس، فسألهما فقالا إنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم وأتيتم إلى القوم وهم يصلون فصلوا تكن لكم نافلة، فصلوا تكن لكم نافلة. فدل هذا على أنه إذا جاء المتخلف وحيدا بعد صلاة العصر أنه يشرع لبعض الجماعة الذين صلوا العصر سابقا أن يصلوا معه، فيحوزوا بذلك أجر الجماعة ويكونون ممن تفضلوا على هذا الرجل.
بارك الله فيكم. محمد القرني يقول عند الذهاب إلى نزهة ولمسافة تصل إلى 100 كيل سنعود في نفس اليوم، فهل نجمع ونقصر الصلاة ونحن جالسون في نفس المكان؟
الذي يظهر لي جواز قصر الصلاة في هذه الحال، وذلك لقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقيد قصر الصلاة بالضرب في الأرض، ولم يقيد ذلك بكون السفر لحاجة أو كونه لنزهة، ولم يقيد ذلك بكون السفر لمدة أقل من يوم أو لأكثر من يوم. ومن ثم فالأظهر جواز الترخص برخص السفر في أسفار النزهة ما دام السفر قد وجدت فيه المسافة التي تسمى سفرا في لسان الشرع.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنكم معي أبو عبد الله، تفضل.
ألو.
تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخ أحمد؟
الله يحفظك ورعاك بخير، نحمد الله ونثني عليه.
كيف حالك يا معالي الشيخ سعد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
نشهد الله أن نحبكم في الله يا أخي.
أحبك الله يا أخي أبو عبد الله.
أخي أحمد عندي سؤالين الله يبارك فيك.
تفضل يا سعد.
السؤال الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فهل يشرع للمسلم أن إذا أقيمت الصلاة أن يردد خلف المؤذن ويقول الدعاء المأثور كما يفعل عند الأذان؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، بعض جماعة المسجد يا شيخ يصلون يرون بعض في كل صلاة وكل يوم والخمس فروض، لكن لا يحلو لهم السلام على بعض إلا عند الإقامة، فإذا قام المؤذن لإقامة الصلاة فتجدهم يسلمون على بعض، وهذا يتكرر كل يوم ويكاد يكون في كل فرض، فهل هذا مشروع يا شيخ بارك الله فيك؟
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. محمد معي، تفضل.
ألو.
تفضل يا محمد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالخير والعافية، يا مرحبا.
الله يسلمك. طال عمرك، عندي عمارة.
نعم.
وأبغى أبيعها عن طريق البنك من أخويا، هو أخوي اللي بيشتريها لغرض الحصول على السيولة، وأنت بنسم السيولة أنا وأخوي، وبعدين نقصد بالمبلغ شواء البنك.
يعني
عسل عن شرية، يعني هذا
البيع صوري يعني لأخيك؟
لا، أخوي بيشتري عمارتي من البنك.
نعم البنك.
أيوه، والسيولة بنأخذها أنا وأخوي وأنت بنسمها.
والبيت والبيت سيكون لكم،
وبعدين بنرجع للمبلغ سواء ناخذ من جواب او بيقصد نص، وانا بيقصد نص للبنك، حتى البنك ياخذ كامل المبلغ، ومن ثم يرجع لي اخوي
الصدق شيء. طيب تسمع اجابه ان شاء الله تعالى، شكرا جزيلا لك. ابو يزن تفضل. ابو يزن.
ايوه نعم.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أسأل فضيلة الشيخ، في سيدة جاني سؤال من سيدة مريضة عندها صعوبة في أداء الوضوء، يعني هي مقبلة من جديد على الله سبحانه وتعالى، وعندها صعوبة في المفاصل والظهر، وتأخذ علاجات كثيرة، وعندها صعوبة في الوصول لأداء الوضوء وغسل القدمين، فهل إيش ممكن ينصحك الشيخ مثلا كوضع إناء مثلا في الأرض، أو هي ما عندها أحد يساعدها في أداء الوضوء، فما أدري، أو حتى التيمم، فأريد من الشيخ لو يتكرم. نعم.
الإشكالية أنها ما تستطيع تنحني وتغسل رجليها، هذا فقط.
نعم.
ولا
نعم.
بقية الوضوء تستطيع
الجزء العلوي من الجسم؟ نعم.
طيب.
لكن عند القدمين لا تستطيع.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر بيزن، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. هنا معالي الشيخ سؤال من الأخ الكريم أو الأخت الكريمة نور الهدى، آخر تقول هل يجوز ختم القرآن بنية إهداء ثوابه للميت؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، فأجاز ذلك أحمد والشافعي، ومنعه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، ونحن نرى أن رأي الإمامين مالك وأبي حنيفة أرجح في هذه المسألة، وذلك لعدد من الأمور. أولها أنه لو كان هذا الأمر مشروعا بإهداء ثواب قراءة القرآن للآخرين لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله صحابته الأجلاء، ولفعله أهل القرون الفاضلة، ولكنهم لم يفعلوا هذا. وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالتالي نرى أن هذا الفعل غير مشروع، وأنه لا يصح إهداء ثواب قراءة القرآن للآخرين، وإنما نقتصر في ثواب في إهداء الثواب على الأعمال التي ورد فيها مثل ذلك، من مثل الصدقة ومثل الصيام. وأما قراءة القرآن فلم يرد فيها نص يدل على جواز إهداء ثواب القراءة إلى الآخرين، وبالتالي نرى أن هذا الفعل غير مشروع، وأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإمكان أن ينفع الإنسان الآخرين بأعمال أخرى من مثل الصدقة، من مثل الدعاء له والاستغفار له، من مثل الثناء عليه ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، أيضا الحج والعمرة هذه كلها ينتفع بها. أما قراءة القرآن فلم يرد دليل يدل على الانتفاع بقراءة القرآن على الآخرين.
بارك الله فيكم. أحسن الله فيكم. بعضهم يخلط بين الاستغفار للشخص وبين إهداء ثواب الاستغفار، يقول أنا استغفر وفي نيتي أن ثواب استغفاري لذلك الميت.
نعم، الاستغفار عن الآخرين عمل صالح مشروع يؤجر الإنسان عليه. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فدل هذا على أن الاستغفار عن الآخرين بأن يقول اللهم اغفر لفلان هذا أمر مشروع. أما إهداء ثواب الاستغفار للآخرين فهذا لم يرد في الشرع وبالتالي لا يصح أن يفعل.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو أستاذنكم على الشيخ ربيعة معي من الجزائر، تفضلي. أختي ربيعة من الجزائر، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي ربيعة.
أنا نحوس للشيخ يدعي لي.
نعم.
يثبتني ربي في الصلاة ويرزقني التوبة النصوح.
الله.
وإذا ممكن يعطيني الرقم نتاعه الخاص.
بارك الله فيك. يعني لكم وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر يا شيخ، ممكن التواصل معكم خلاله
إن شاء الله.
بارك الله فيك. أبو سعيد معي، تفضل. أبو سعير، تفضل. سعير هكذا. أبو سعير.
ألو.
تفضل يا أبو سعير، كذا الاسم سعير.
أبو سعير، طال عمرك. سلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو سعير، ها؟
أي نعم.
حياك الله يا أبو سعير.
كيف حالكم طال عمرك؟
الله يحفظك ورعاك ويبارك فيك.
لو سمحت طال عمرك، عندي سؤال. اللي طالع له من بنك العقار قرض ويبي يبيع على واحد ثاني، هل يجوز بيعه؟
نعم. طيب، في سؤال آخر يا أبو سعير؟
ولا شيء طال عمرك، بس السؤال لا والله
يجزاك خير. ابشر ابشر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الاخوه والاخوات. هنا معالي الشيخ الاخ الكريم عبد الرحمن يقول بان والده توفي رحمه الله من 11 يوما ووالدته في العده، هل يجوز لهذه الوالده وهي كبيره في السن ان تزور اخاها المريض مرضا شديدا كما ذكر في بيته، وهل يجوز لها ان تشاهد التلفاز كذلك؟
المرأة المحادة تمتنع من ثلاثة أشياء، ويجب عليها الالتزام بثلاثة أمور. أولها اجتناب الطيب بكافة أنواعه، سواء طيبا بخورا أو طيب عطور أو ما له رائحة طيبة. والثاني تجتنب الزينة بكافة أنواعها، سواء كان على بدنها أو كان على ثيابها. والثالث يلزمها البقاء في بيت الزوجية الذي جاءها فيه نعي زوجها، ولكنه يجوز لها أن تخرج في النهار لحاجة، ويجوز لها أن تخرج في الليل لضرورة. ذهابها لزيارة أخيها هذا من الحاجة، فبالتالي يجوز لها أن تفعله في النهار، أما في الليل فإنها لا تخرج إلا لضرورة.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هل يجوز لها أن تشاهد التلفاز؟
إذا كان التلفاز ليس فيه شيء من الأمور المحرمة فلا حرج عليها في مشاهدتها له.
بارك الله فيكم. يسأل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فهل يشرع أن يردد الإنسان مع الإقامة ويقرأ الدعاء كذلك عقبها؟
الحديث بين كل أذانين صلاة يراد به الأذان والإقامة، وهذا على جهة التغليب، كما يقال القمران والعمران، ويراد بهم أبو بكر وعمر والشمس والقمر. لكنه عند الإطلاق المجرد لا يسمى أبو بكر عمر ولا تسمى الشمس قمرا، وبالتالي هذا الذي ورد في الحديث على جهة التغليب. والأرجح من قولي أهل العلم أن الإقامة لا يشرع فيها ترديد ألفاظ الإقامة، وإنما ذلك خاص بالأذان. وأما ما ورد في سنن أبي داود من الترديد في الإقامة، وقول عند قوله قد قامت الصلاة قامها الله وأدامها، فهذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ليس المراد به جميع أقوال المؤذن، وإنما القول الذي كان به مؤذنا وهو ألفاظ الأذان، وألفاظ الأذان مغايرة لألفاظ الإقامة على ما تقدم. ومن ثم فإن الراجح أنه لا يشرع الترديد مع المقيم عند إقامته للصلاة، وإنما يشرع أن يسكت انتظارا للصلاة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. يقول بأن بعض جماعة المسجد يصلون كل يوم، يشاهدون بعضهم البعض في الصلوات الخمس، لكنهم حين ينتهي المؤذن من الإقامة يسلمون على بعض، هل هذا السلام مشروع؟
نعم، ودي أنه تعالج هذا الموضوع ويعالج فيما بينه وبينهم بدون أن يكون هناك فيه شيء من التداخل، ولعله ينصحهم ويبين لهم.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل حمد عن رجل سجد على بقعة غير مستوية فرفع جبهته لتعديل هذه البقعة، فهل عليه جناح؟
إذا سجد الإنسان وجب عليه أن يسجد على الأعظم السبعة كما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح، ومن الأعضاء السبعة الجبهة والأنف، فإذا كان سجوده على الجبهة مع ميلان هذه الأرض ولو على جزء من الجبهة فإن السجود مجزئ، وإن كان الأولى تمكين جميع الجبهة من السجود على الأرض.
بارك الله فيكم. هنا سؤال من محمد يسأل عن أن يريد عنده عمارة ويريد أن يبيعها على أخيه عن طريق البنك، ثم يقتسمون المبلغ، وبعد أن يسدد البنك كل من يسدد حصته وتعود الملكية له.
هذه المعاملة محرمة ولا يجوز الإقدام عليها، لأنها مرتبة على كذب ومخالفة لحديث بما يخالف الواقع، وبالتالي فلا يجوز لهم أن يقدموا عليها، ولعلهم أن يتركوها لله جل وعلا.
بارك الله. أبو يزن يسأل عن سيدة مريضة فيها صعوبة في النزول لغسل رجليها، فكيف تعمل؟
نعم، هناك طرائق متعددة، لا يلزم أن تقوم بتخليل الأصابع أو دلك الرجل، فلو أمرت الماء سواء بأخذ رشاش الماء ورشه على القدمين، أو بوضع إناء فيه ماء ثم تقوم بإدخال القدم في ذلك الإناء، أو بالإتيان بالآلات بالوسائل الحديثة التي ترش الماء على القدم، وكل هذه مجزئة ولا حرج عليها في أن تستعمل إحدى هذه الوسائل لغسل قدميها.
بارك الله فيكم. أبو سعير يسأل عن لديه قرض عقاري نزل ويريد أن يبيع هذا القرض على شخص آخر.
أولا ننصح أخي السائل بأن يغير هذا الاسم، إذا كان اسما لولده فيغيره، يسميه باسم حسن ويسميه بأسماء النعيم لا بأسماء السعير، ولو كان سعير هذا تصغير للسعير، وهذا من أسماء نار جهنم. وبيع القرض العقاري بمبلغ مالي صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة للفتوى بعدم جوازه.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول أبو جمانة، دخلت على رجل يصلي الفرض على كرسي، هل أصلي خلفه وكيف تكون الصلاة؟
الأولى أن يكون من يصلي على كرسي مأموما إلا الإمام الراتب. نعم. إلا الإمام الراتب، ولذلك فالأولى أن إذا كان إماما راتبا للمسجد فلا بأس أن يصلى خلفه ويصلي الناس جلوسا، وأما إذا لم يكن إماما راتبا فلا تصلي خلفه. نعم. ولعله أن يأتيك من يصلي معك فتكونون معه جماعة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، وأسألك وأسأل الله لك التوفيق دنيا وآخرة، كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن يساهم معنا في ترتيب هذا اللقاء التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، أسعدهم الله وفتح لهم أبواب الخير. آمين. كما أسأله جل وعلا أن يكفي الأمة شر أعدائها. آمين. اللهم يا حي يا قيوم كن مع أهل مضايا ومع من ماث لهم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين يضيق عليهم ويمنعون من حوائجهم. اللهم يا حي يا قيوم أسقي ظمآنهم وأطعم جائعهم واكسي عاريهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى. لكم تحية الزملاء فريق العمل. تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الشثري.